تخيل، محاولة بناء عقل إلكتروني فائق للذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت يعني محاولة إقناع بقال الحي البسيط بقبول الدفع بالبطاقة البنكية بدلا من العملات النقدية.
يا إلهي، التناقض هنا صارخ جدا.
بالضبط، هذا التناقض ليس مشهدا من فيلم خيال علمي، بل هو الواقع الاقتصادي المعقد الذي نعيشه اليوم.
صحيح، هو واقع نعيشه يوميا.
عادة يعني عندما نفكر في تطور الاقتصادات نتخيل مسارا خطيا كبناء منزل طابقا تلو الآخر، نبدأ بالزراعة ثم ننتقل إلى الصناعة ثم نقفز إلى التكنولوجيا.
هذا هو التصور الكلاسيكي، نعم.
لكن من خلال الغوص في أحدث المعطيات والتقارير الاقتصادية الصادرة منتصف شهر يونيو هذا العام، وتحديداً القراءات التحليلية لنشرة 7 أيام اقتصاديات لعدد اليوم 18 من يونيو 2026، تتضح صورة مختلفة تماماً.
مختلفة بشكل جذري.
نحن لسنا أمام بناء متسلسل، بل أمام أوركسترا تعزف إيقاعات متعددة بسرعات متفاوتة. هناك سباق محموم لامتلاك تكنولوجيا المستقبل، وفي ذات اللحظة هناك صراع يومي لإدارة قطاعات كلاسيكية تشكل عصب الحياة.
هذا التشبيه بالأوركسترا دقيق جدا، لأن كل آلة يجب أن تعمل حتى لو اختلفت سرعاتها.
مهمتنا اليوم في هذا الغوص العميق ليست مجرد سرد لهذه الأخبار، بل فهم يعني الصورة الكبرى. كيف يمكن لاقتصاد صاعد أن يدير تحولاً مزدوجاً؟ وكيف يمكن التوفيق بين طموحات التكنولوجيا المتقدمة وبين القطاعات الكلاسيكية؟
شوف، هذا هو التحدي الحقيقي. التحول الاقتصادي الناجح لا يحدث في فراغ أبداً،
طبعاً،
ولا يعتمد على زر سحري يتم ضغطه. إنه شبكة شديدة التعقيد والتداخل من البنيات التحتية، القوانين والموارد البشرية التي يجب أن تتناغم معاً.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر، ولنبدأ من هذه القمة التكنولوجية التي نتحدث عنها، العقل المدبر.
أنا مستعد، تفضلي.
إذا نظرنا إلى النقاشات التي دارت مؤخراً في فعاليات رالي الذكاء الاصطناعي Future Lab، نجد أن الكلمة المفتاحية التي هيمنت على الطاولة لم تكن مجرد الابتكار،
بل كانت السيادة الرقمية. صحيح،
بالضبط، السيادة الرقمية كشرط أساسي. وهنا أتساءل، هل نتحدث هنا عن مجرد رغبة في استنساخ منصات عالمية بنسخة محلية، أم أن الأمر يعني يتجاوز ذلك؟
اللافت للانتباه هنا هو أن الأمر أعمق بكثير من مجرد استنساخ تطبيقات. السيادة الرقمية تعني القدرة الفعلية على التحكم في مصيرك التكنولوجي.
فهمت.
في هذا الملتقى كان هناك إجماع بين الخبراء على أن بناء ذكاء اصطناعي محلي يتطلب 4 ركائز أساسية لا يمكن أبلاً الاستغناء عن أي منها.
وما هي هذه الركائز الأربع؟
البنيات التحتية، الكفاءات البشرية، توفير البيانات، وأخيراً وضع إطار تنظيمي واضح.
إذن لا يكفي وجود المهندسين فقط.
طبعاً لا، إذا غابت ركيزة واحدة يصبح الحديث عن السيادة مجرد شعار رنان. الابتكار لا يعني العشوائية.
طيب، أرى كيف تترابط هذه الركائز في تصريحات الخبراء أنفسهم. مثلاً محمد الحلبي من وزارة الانتقال الرقمي تحدث عن ضرورة الربط بين البحث والشركات الناشئة والصناعة.
نعم، عبر مبادرات استراتيجية
مثل معاهد الجزري. هذا يعني أن الكفاءات موجودة، أو على الأقل هناك خطة لربطها بالسوق.
صحيح، الكفاءات ليست هي العائق الأكبر حالياً.
لكن وهنا تبرز المشكلة، عندما نستمع إلى الباحثتين فاطمة الزهراء حبيب الله ودوحة حبيب الله نكتشف تحديات أخرى.
تحديات تتعلق بالبيانات، أليس كذلك؟
بالضبط، تحدثتا عن تحديات الوصول للبيانات وضعف قدرات الحوسبة. يبدو الأمر يعني وكأننا نمتلك طهاة ماهرين جدا، لكننا نقفل عليهم باب مخزن المكونات.
تشبيه ممتاز، دعيني أضعها في سياق تقني أكثر. تخيلي أن الذكاء الاصطناعي هو سيارة رياضية خارقة.
سيارة خارقة، طيب.
الكفاءات الهندسية كالتي تخرج من معاهد الجزري هي التي تصمم وتبني محرك هذه السيارة. لكن ما هو الوقود الذي يجعل هذا المحرك يعمل ويتعلم؟
البيانات.
100%، إنه البيانات. إذا كانت البيانات محتجزة في جزر منعزلة فلن يتحرك هذا المحرك خطوة واحدة. وهنا نأتي للجانب الآخر، ماذا لو تعرضت هذه البيانات للسرقة؟
هذا يفسر لماذا كان يوسف المرابط من شركة نوكيا بشمال إفريقيا حاسماً جداً في نقطة الأمن السيبراني.
لا سيادة بدون حماية، هذا مستحيل.
إذا كانت البيانات هي الوقود، فإن الأمن السيبراني هو الطريق الممهد والآمن الذي تسير عليه هذه السيارة الخارقة.
ولا يمكن أن تسير سيارة على طريق آمن دون قواعد مرور صارمة.
الإطار التنظيمي.
بالضبط، وهذا ما وضحته فايزة بركشي من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات. الإطار القانوني ليس قيداً يعرقل الابتكار،
بل هو أساس الاستدامة كما ذكرت هي.
نعم، دمجه منذ التصميم الأول يمنع كوارث لاحقة. السيادة التكنولوجية هي امتلاك المحرك، الوقود، الطريق وقواعد المرور معاً.
الصورة أصبحت واضحة جداً الآن، لكن شوف، كل هذا العقل الرقمي والبيانات تظل غير مرئية. نحن بحاجة إلى حركة مادية على الأرض.
بالتأكيد، الاقتصاد يحتاج إلى شرايين مادية.
وهنا نصل إلى المحور الثاني. بينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، تظهر تقارير تتحدث عن الحاويات الضخمة والطرق، مثلاً ميناء طنجة المتوسط.
أداء هذا الميناء استثنائي بكل المقاييس.
الأرقام مذهلة. تصدر الموانئ الإفريقية حسب مؤشر أداء موانئ الحاويات لسنة 2025 بتصنيص من البنك الدولي ومؤسسة S&P Global Market Intelligence.
تصنيف عالمي مرموق جداً.
كيف يمكن لميناء في قارة تعاني موانئها من اختناقات مزمنة أن يحقق هذا التفوق؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى خطة متكاملة. الموانئ الإفريقية الأخرى تعاني من ضعف الاستثمارات، مما يسبب فترات انتظار طويلة جداً.
وهذا يكلف أموالاً طائلة.
طبعاً، طنجة المتوسط استثمر في الأتمتة والكفاءة، لكن الأهم هو ليس جزيرة معزولة، هناك ربط قوي بالمناطق الداخلية.
تقصد شبكة الطرق؟ وزارة التجهيز والماء تتحدث عن تسريع تحديث الشبكة الطرقية استعداداً لمونديال 2030.
نعم، بلوغ شبكة الطرق السيارة 2300 كيلومتر.
شبكة ضخمة جداً، وهذا يجرنا للحديث عن التحول الأخضر، أليس كذلك؟
100%. شبكة بهذا الحجم تحتاج إلى وسائل نقل، وهنا نرى توسع شركة BYD للسيارات الكهربائية.
افتتاح منصة جديدة في وجدة في 13 يونيو عبر وكيلها أوتو نجمة.
بعد الدار البيضاء والرباط وفاس، هذا يعكس توجهاً أخضر واضحاً، ميناء عالمي، شبكة طرق سريعة، وسيارات كهربائية.
طيب، توقفنا لحظة، لأن لدي تساؤل، هل مجرد توفير منصات بيع سيارات كهربائية أنيقة كاف لإحداث تحول فعلي؟
سؤال وجيه.
يعني أنا كمستهلك، كيف سأقطع هذه الشبكة التي تبلغ 2300 كيلومتر بسيارة كهربائية؟ ألا يتطلب الأمر بنية تحتية موازية للشحن؟
شوف، هذه هي معضلة التحول الأخضر. أنت محقة تماماً. توفير السيارات بدون محطات شحن كافية على طول تلك 2300 كيلومتر هو كبيع هواتف ذكية في منطقة بلا تغطية إنترنت.
بالضبط، التوسع التجاري يسبق التوسع اللوجستي.
وهذا طبيعي في البدايات، لكنه يتطلب تدخلاً سريعاً لتسريع إنشاء محطات الشحن، وإلا ستبقى هذه السيارات للاستعمال الحضري المحدود فقط.
وهذا يثبت أن استيراد التكنولوجيا أسهل من تهيئة الأرضية لها.
بلا شك.
وبذكر الأرضية والأرض، الاقتصادات لا تعيش فقط على السيارات الكهربائية، صحيح؟
طبعاً لا، لا يمكننا أكل السيارات.
بالضبط، الاقتصادات تعتمد على توفير الغذاء. المحور الثالث لدينا هو الجذور العميقة. أرقام الفلاحة مثيرة جداً للاهتمام.
أرقام الحبوب تحديداً.
نعم، تصريحات وزير الفلاحة أحمد البواري حول توقعات إنتاج تقارب 90 مليون قنطاراً من الحبوب.
هذا رقم استراتيجي ضخم،
وبمردودية تتفاوت بين 15 و57 قنطاراً في الهكتار، بل وتحدث عن تجميع أكثر من 100,000 قنطار يومياً بحلول منتصف يونيو الجاري.
هذه الأرقام هي ما يوفر الاستقرار والمناعة للاقتصاد في وجه التقلبات العالمية.
لكن في نفس الوقت الذي نزرع فيه القمح، نرى استثمارات مختلفة تماماً. مجموعة إيليت أجرو هولدينج الإماراتية.
عبر فرعها إيليت هارفست موروكان.
بالضبط. دشنت ضيعتها السابعة في القنيطرة في 16 يونيو بحضور شخصيات دبلوماسية، والتركيز هنا على الفواكه الحمراء وليس القمح.
وهذا يبرز قدرة الاقتصاد على العمل بسرعات متعددة في قطاع واحد.
كيف ذلك؟
القمح هو لتحقيق الأمن الغذائي هو الأساس، بينما الفواكه الحمراء هي زراعة ذات قيمة مضافة عالية جداً، هدفها التصدير وجلب العملة الصعبة.
يعني كأن الاقتصاد مزرعة، لدينا محاصيل استراتيجية أساسية كالقمح كدرع حماية، ومحاصيل تصديرية فاخرة كالفواكه الحمراء لزيادة الثروة.
تشبيه رائع، أنت تحتاجين للاثنين لضمان التوازن.
طيب، إذا كان القطاع الفلاحي متوازناً، فماذا عن القطاع الصناعي؟ أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر انخفاضاً.
تقصدين التراجع مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية؟
نعم، انخفاض بنسبة 1.4% في الفصل الأول من 2026 باستثناء تكرير النفط طبعاً. أنا يعني أجد هذا محيراً.
كيف ذلك؟
وهذا يبرز قدرة الاقتصاد على العمل بسرعات متعددة في قطاع واحد.
كيف ذلك؟
القمح هو لتحقيق الأمن الغذائي هو الأساس، بينما الفواكه الحمراء هي زراعة ذات قيمة مضافة عالية جداً، هدفها تصدير وجلب العملة الصعبة.
يعني كأن الاقتصاد مزرعة، لدينا محاصيل استراتيجية أساسية كالقمح كدرع حماية، ومحاصيل تصديرية فاخرة كالفواكه الحمراء لزيادة الثروة.
تشبيء رائع، أنت تحتاجين للاثنين لضمان التوازن.
طيب، إذا كان القطاع الفلاحي متوازناً، فماذا عن القطاع الصناعي؟ أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر انخفاضاً.
تقصدين تراجع مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية؟
نعم، انخفاض بنسبة 1.4% في الفصل الأول من 2026 باستثناء تكرير النفط طبعاً. أنا يعني أجد هذا محيراً.
كيف ذلك؟ ميناء يتصدر إفريقيا، وشبكة طرق تتوسع، ثم تتراجع الصناعة التحويلية، وفي نفس الوقت نرى قطاع النسيج يزدهر، وينظم معرض موروكو ستيتش أنتكس بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة من 23 إلى 25 يونيو.
التناقض الظاهري هنا مفهوم، لكن هذا التراجع لا يعني إهياراً.
إذن ماذا يعني؟
الاقتصادات تمر بفترات تصحيح؟ الصناعات التقليدية قد تتراجع أمام المنافسة العالمية أو ارتفاع تكاليف المدخلات.
فهمت.
بينما قطاعات أخرى كالنسيج التي استطاعت تحديث نفسها وتقديم قيمة مضافة عالية والتكيف مع سلاسل الإمداد السريعة تستمر في الازدهار. هو مخاض انتقال نحو صناعات أكثر تعقيداً.
مخاض انتقال، هذا التعبير يقودنا مباشرة إلى المحور الرابع نبض السوق والاقتصاد اليومي، لأن كل هذه الأرقام تنعكس في النهاية على جيوب المواطنين.
وعلى شاشات التداول أيضاً.
بالضبط، افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على تراجع طفيف لمؤشر مازي بـ 0.73%.
متأثراً بأسهم قطاع المناجم والتعدين، صحيح؟
نعم، هذا ما توضحه المعطيات، لكن يعني من شاشات البورصة دعنا نهبط إلى الشارع، إلى التاجر الصغير.
وهذا هو الجزء المفضل لدي في هذا النقاش.
إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن آلية دعم للتجار الصغار والمتوسطين، لماذا؟ لاعتماد الأداء الإلكتروني.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً.
تفضل.
نحن تحدثنا في البداية عن طموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
نعم، الصيادة الرقمية والبيانات. وهنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام، لأن هناك هوة ضخمة بين هذه الطموحات وبين الواقع اليومي للتاجر الذي لا يزال متمسكاً بالكاش.
بالضبط. الدعم الحكومي هنا ليس مجرد مساعدة انتقالية لشراء جهاز صغير،
بل هو محاولة لتغيير سلوك مالي مجتمعي كامل. عزوف التجار سببه كلفة المعدات ورسوم البنكية،
وأيضاً التخوص من الشفافية الضريبية المطلقة.
طبعاً، والهدف الحكومي هو تقليص المعاملات النقدية والتوجه لرقمنة المنظومة.
تخيلي معي، كيف يمكن لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي سيادية تتنبأ بالاقتصاد إذا كان جزء كبير من هذا الاقتصاد يتحرك خارج الرادار الرقمي؟
تقصد أن النقد يخفي البيانات؟
100%. التاجر الذي يتعامل بالنقد فقط لا ينتج بيانات قابلة للتحليل. بدون دمج هؤلاء في الاقتصاد الرقمي، سيبقى الذكاء الاصطناعي أعمى عن جزء كبير من الحقيقة الاقتصادية للبلد.
يا إلهي، الأمور كلها مترابطة بشكل مذهل.
تماماً، من معاهد الذكاء الاصطناعي إلى آلة الدفع الإلكتروني في دكان البقال.
إذن ونحن نصل إلى ختام هذا الغوص العميق، دعنا نركب قطع الأحجية معاً.
تخضلي.
نحن أمام مغرب 2026 يعمل بسرعات متعددة، يسابق الزمن نحو الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وموانئ الحاويات العالمية.
وفي نفس الوقت يحصد ملايين القناطير من القمح لضمان أمنه، ويسعى جاهداً لإقناع التاجر الصغير باستخدام آلة الدفع الإلكتروني.
توازن دقيق ومستمر، ولكن هذا يتركني أمام فكرة استفزازية أود أن أشاركها.
ما هي؟
بينما نبني أنظمة ذكاء اصطناعي سيادية وخوارزميات معقدة قادرة على التنبؤ بالاقتصاد، هل ستظل قوة هذا الاقتصاد الحقيقية كامنة في مرونة التاجر الصغير والمزارع البسيط وقدرتهما على التكيف مع هذا التسونامي الرقمي؟
سؤال عميق جدا.
أم أن الرقمنة الشاملة ستعيد تشكيل هوية القطاعات التقليدية بالكامل وربما تمحوها كما نعرفها؟
هذا هو التحدي الأكبر للمستقبل. هل ستخدم التكنولوجيا التاجر أم ستستبدله؟
نترك هذا السؤال المفتوح للمستمعين للتفكير فيه. عالم الاقتصاد لا يعطي إجابات سهلة، بل يفتح أبواباً لأسئلة جديدة دائماً.
كان نقاشاً ممتعاً ومثرياً.
شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص التحليلي، وإلى لقاء قريب لنفكك معاً المزيد من تعقيدات عالم الاقتصاد.